الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تهذيب الموافقات. أصله الإمام الشاطبي. وصلنا إلى المسألة 16، الأصل في العبادات التعبد وفي العادات الالتفات إلى المعاني، وتكلمنا على جزء منها وهو الأدلة على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وقرأنا كلام المصنف في المحاضرة الماضية. الآن فصل الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. المصنف أراد أن يبين في تلك القاعدة أو في أن يبين قاعدتين، قاعدة العبادات وقاعدة المعاملات، وأن المعاملات وأن العبادات الأصل فيها أنها تعبدية تخفى المعاني، وأن المعاملات الأصل فيها أنها مباحة، والأصل فيها الالتفات إلى المعاني. فقال: فصل الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. قال: وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور. واحد: الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قافضا لمصالح العباد، والأحكام العادية تجر معه حيثما دار. يعني كأنه استقراء هو تتبع الجزئيات في النصوص الشرعية، فوجدنا انه غالبا ما يتعلق بالمعاملات ان الشارع بيجريها مع مصالح مع مصالح العباد. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فاذا كان فيه مصلحة جاز. يعني شافوا انه ما يكون فيه مصلحة الشارع يبيحه، وعندما تنتفي تلك المصلحة او تأتي مفسدة فيمنع الشارع. كما تقدم قال: فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض. يعني الآن لو أنا مسألة الصرف، يشير إلى مسألة الصرف أنه لا يصلح أني يتم الصرف بيني وبين إنسان ويأتي ببقية الفلوس أو يأتي بالفلوس في يوم آخر، بل لا بد من التقابض. يعني في مسألة الصرف لابد من إذا اتحد الجنس لابد من التساوي ولا بد من التقابض. يعني الآن مثلا أنا الآن بأصرف منك $1,000 مثلا بمثلا 200,000 يمني أو شيء، فأسلمك وأستلم، لا يصح إنه لا يصح التأجيل، لا يصح التأجيل. وكذلك إذا صرفت ريالات بريالات، يعني مثلا أعطيتك 1,000 ريال يمني وأنت أعطتني صرف يمني أيضا، فلا بد أن يكون بنفس المقدار هنا، لكن يصح التفاضل عندما يختلف الجنس. يعني الدولار والريال، الدولار والجنيه هتختلف يختلف السعر، تمام؟ فبالتالي هنا سيختلف المقدار، لكن هنا يجب شرط التقابض. فإن اتحد الجنس أصبح في أمران، انه لا بد من التساوي ولا بد من ولا بد من التقابض في المجلس، تمام؟ فانا الان اديك ريالات يمنيه بريالات يمنيه صرف او لغرض ما، تمام؟ فلا بد ان تتساوى ولا بد ان يتم التقابض في المجلس، زي ذهب بذهب، ده اللي هو الصرف. فانا اديك الان 100 جرام ب 100 جرام، ما يصحش ب 120 جرام، ولا صح التأجيل أيضا، بل لابد. ففيها إن اتحد الجنس في الأجناس الربوية، إن اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، بل لابد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس. ده عند اتحاد الجنس. يبقى الذهب بذهب، أعطيك 100 جرام ب100 جرام وفي نفس المجلس، لا صح إني أعطيك 100 جرام ب120 أو حتى 100 ب100، لكن لما بعد انك تدي لي هتدي لي 100 غدا، ده على سبيل على سبيل الصرف. دي مشكله الحقيقه، ان الجماهير من الفقهاء المعاصرين يمنعونها، اللي هو من انه بيروح يدي له 120 جرام من الذهب القديم، وبعدين على اساس يختار حليه جديده وذهب جديد. كثير من النساء تفعل هذا الفعل، انها تروح تدي الذهب الموجود عندها للصائغ فيغدو ويديها في مقابله ذهبا مصوغا جديدا ولكن اقل وزنا، هتدي له 100 جرام ممكن يديها 80 او يزود فلوس. نعم يعني هيدي 100 جرام وهيديها ذهب اخر بس في مقابل هذا انها تزود مثلا هتدي له 50,000 100,000 حسب ما يتفقان، هتبقى مدياله 100 جرام و50,000 مثلا وهيديها 100 جرام من الايه من الذهب الجديد او الايه او المسبوك جديدا او المصبوغ جديدا. الجماهير من العلماء يمنعونها، واباحها بعضهم كابن تيمية وبعض العلماء وقال ان ذا مقابل المصنعية مقابل الصنعة تمام، لكن جماهير الفقهاء على المنع منها واعتبارها نوعا من الايه من الربا، لكن يقولون ايه اشتري وبيع او بيع واشتري تمام، فانا ابيع منه واقبض فلوسي وبعدين ابدأ اشتري اللي انا عاوزه منه او من غيره. بعضهم يقول هكذا يعني ايه انه اشتري يبقى عمليتان، عملية انا هبيع له الذهب اللي معي الان، الذهب هذا مثلا بلغ 500,000 او شيء فيسلمني فلوسي، بعد كده انتقي من المحل من عنده او من عند غيره ما شئت وابدأ ادفع لايه ابدأ ادفع فلوس اخرى، يبقى عمليتان منفصلتان. لكن العملية الاولى اصل المشكلة تصبح اسمها الصرف، العملية الاولى لو ان الذهب امام ذهب وفلوس فتصبح صرف، والصرف بابه ضيق يعني كما قلت ان اتحد الجنس يشترط شرطان، يشترط انه التساوي والتقابض، وان اختلف الجنس التساوي خلاص ما يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض. كان اديته ذهب بفضة اديته الذهب وهيدي لي فضة بلا شك ان ايه هتتفاضل تمام، فيمكن اديله 100 جرام ذهب اخد 500 جرام فضة تمام، فالزيادة هنا ما فيهاش مانع لاختلاف الايه لاختلاف الجنس، لكن لابد من التقابض. فده مقصده ان الان انا لو جيت صرفت فلا بد من التقابض، بينما لو اقرضتك فلا يكون في تقابض. يعني الان انت جيت مثلا اقرضتك قطعة من الذهب او اقرضتك فلوسا فبتيجي تديها لي بعد شهر بعد سنة تمام، فهنا لم يشترط التقابض، بينما الصرف يشترط التقابض. هو يريد ان يقول ايه ان الشارع اجرى المعاملة بحسب ما يعني علم من مصلحة الايه من مصلحة العباد، فعلم ان مصلحتهم في القرض مع النساء وان ضررهم في الايه في انه في الصرف مع النساء، فمنع النساء اللي هو التأجيل مع الصرف ولم يمنعه مع القرض. ان انا الان نفس التعامل بس لكن كل ما فيها ان انا الان بدي لك 100 وهتردهم بعد سنة تمام، ففي نساء اهو لكن على اساس انه ايه لابد من التساوي، لكن حتى في الصرف لو كان متساويين لابد من التقابض في الايه في المجلس. فده مقصود انه ايه انه هو يريد ان يعني يعطي بعض الامثلة التي يقول فيها ان الشارع ايه ربط المسائل بالمصالح الشرعية. قال ففهمنا من قال اثنين ان الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، واكثر ما علل فيها بالمناسب الذي اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. يعني غالب الاحيان يعلل ايه يعلل، بينما العبادات في غالب الاحيان لا يعللها، فكأنه بيلفت انظارنا الى ان تلك العادات والمعاملات بيجريها لنا على معاني معقولة ينبغي ان احنا ايه نتبع ذلك، واما العبادات فاراد ان يختبرنا بها فاخفى عنا ايه الحكم والعلل فيها ولم يعلقها بايه بعلة او بايه او بشيء في غالب الاحيان. قال ففهمنا من ذلك ان الشرع قصد فيها اتباع المعاني للوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات، باب العبادات تقف مع النصوص، باب المعاملات بتقف مع المصلحة ومع المنفعة ومع العلة بشرط ألا يخالف ايه يخالف نصا. قال وثلاثة ان الالتفات والحقيقة سبحان الله يعني دام انا اعتقد انه من اعجاز التشريع، لانه فعلا عندما يعني شوف الشارع من 1400 سنة الناس الان توسعوا في المعاملات توسعا عجيبا جدا، يعني لا مناسبة الان بين ما كان من المعاملات قديما والمعاملات الان، يعني توسعت الاف المرات والان تعقدت المعاملات واصبحت يعني من عجائب هذا الزمان والدهر توسع المعاملات والايه، وكل يوم معاملة جديدة. فلو كانت المعاملات كالعبادات لضاقت علينا الدنيا بما رحبت، لو كان الامر كذلك لكانت ضاقت علينا. لكن سبحان الله، من حكمة الشارع ان وضع قواعد وثوابت من قواعد العدل وغيرها في ايه، في المعاملات، واطلق الايه، واطلق المسألة. يعني ما حرم علينا فيها الربا، تمام، وحرم علينا الغرر، وحرم علينا الظلم، وحرم علينا الغش، وحرم علينا التدليس. دي كلها تعتبر قواعد في باب المعاملات، تمام، تراعى يعني الآن مع اختلاف المعاملات، كل المعاملات محتاجة إليها، وإن كان صور المراعاة ستختلف باختلاف الايه، باختلاف المعاملة. فلم يحدد لنا معاملات معينة بشرط ألا نتجاوزها. لكن شوف العبادات مع التقدم لم يقع فيها مشكلة، العبادات سهلة وأيضا ميسرة، بيؤديها الإنسان حتى لو صعد إلى القمر يستطيع أن يؤدي تلك العبادات. فالعبادات لم تعلل، ولأنها بابها ضيق، ومع ذلك كان الشرع يعلم أنه لا يحتاج العباد إلى تغيير فيها، ولا يحتاج إلى أنها يصبح بابها مفتوحا. فتجد فعلا أنه لم يقع ضيق في العبادات، وإن المسلم الآن بيبقى في غاية من الانشغال وفي غاية من التقدم وممارسة التقنيات العصرية، وده لا يتعارض مع كونه يصلي وكونه يفعل كل العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بدون أدنى ضيق وبدون أدنى أدنى تعب. لو كانت المعاملات هي في مكان العبادات والعبادات في مكان المعاملات لكانت المسألة سيكون فيها مشاكل كبيرة. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى علم ان باب العبادات لا يحتاج، لن يتوسع فيه الناس، ولا يحتاج الناس فيه الى توسع، وانما ما كان يصلح من 1400 سنة يصلح الان. واما باب المعاملات فعلم سبحانه وتعالى بانه هذا الباب سيتغير يعني بصورة ضخمة جدا، ولكن فوضع لنا قواعد، وتلك القواعد يمكن تطبيقها في اي معاملة من المعاملات بغض النظر عن الصور، يعني بغض النظر عن الآن المباني الضخمة والهيئات والشركات الاستثمارية والشركات اللي هي عابرة القارات. معك أسس، ما في غش، من غشنا فليس منا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما في غرر، نهى عن الربا وعن ما يوصل إليه، قواعد معينة. والعجيب أن تلك القواعد لما فقدت في المعاملات العصرية أدت إلى مفاسد كبيرة يعني، وعادوا تاني يتكلموا عليها. والآن بعض الكفار أصبحوا يعني ينظرون إلى تلك القواعد الإسلامية وخاصة في جانب الاقتصاد بنوع من الانبهار، يعني الأزمة الحاصلة بسبب الايه، بسبب الفوائد التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وبسبب الايه، مسألة الديون والمتاجرة في الدين والمتاجرة في الايه، في الفلوس. نعم. وعليكم السلام. نعم نعم. المصطلح، نعم المصطلح، نعم المصطلح يدخل في ايه، في هذه العبادة. وان كنا يعني في العبادة بالمعنى الكلي، نحن متعبدون بحياتنا كلها، لكن الان المصطلح الفقهي هكذا يعني ايه، على اساس نوضح، تمام. والا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زي ما بيقول شيخ الاسلام في رسالة العبودية ان العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. نعم صحيح، لكن نحن الآن نتكلم المصطلح الفقهي، يعني نريد الايه، نريد فنريد العبادات اللي هي في الايه، في المصطلح الفقهي. واما فالمسلم من المفترض انه متعبد بحياته كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الآن بنتكلم من الناحية الفقهية حتى نبين القواعد وغيرها من باب التمييز يعني. فهي اصطلاحات ايه، اصطلاحات مختلفة ولا مشاحف للصلاحات. فبعض الأحيان تطلق العبادة ورد بها كل الايه، كل حياة المسلم عبادة، وده اللي قصده الشيخ الإسلام في رسالة العبودية، أو وده معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي. فنحن في كل أحوالنا ينبغي أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. لكن ده المصطلح العبودية العام، لكن لما نتكلم على المصطلح الفقهي لما يقسموا الابواب الى عبادات وايه ومعاملات، فده المقصود بالايه، بالعبادات والمعاملات كما في التقسيم الايه، التقسيم الفقهي. نعم يدخل، نعم 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 يدخل، نعم هو داخل، نعم داخل في باب المعاملات. نعم من حيث الأداء. لو أني فهمت ما تريد من السؤال، فمن ناحية الأداء أن العبادة مقيدة حتى في أدائها، بينما المعاملة لا يشترط لها صورة معينة. يعني الآن كما قلت هتجلس في مبنى فخم مكون من 100 دور، زي ما هتجلس في عشة، زي ما مش عارف ايه، انت حر تتاجر بالصورة اللي انت عاوزها، تمام. ظهرت اشياء لم تكن موجودة بتتاجر فيها، بس بشرط انها تكون حلال بس، لكن ليس هناك صورة معينة، ليس هناك يعني هيئة او طريقة معينة. فالوسائل والطرق في تلك الحالة يعني مفتوح الايه، مفتوح الباب فيها. اي نعم، الاصل باعها فيها المعاملات معها قواعد معينة، وبعد كده خذ القواعد وانطلق وافعل ما شئت. يعني الان انت لا تظلم احدا، لا تأكل مال امرئ الا بطيبة من نفسه، لا تغش، لا تدلس، لا تظلم، لا ترابي، تلك القواعد اللي ايه يعني، تمام. خذ هذه القواعد وروح اعمل اي حاجة، تمام، تاجر في اي حاجة، في عصائر، في اطعمة، في ملابس، في سيارات، في خشب، في صيني، في اي شيء. المهم انه ايه، لن يعني يخالفش ولا يكون في شيء محرم، بعكس العبادة. العبادة الصورة، حتى الصورة حتى ضيقة، يعني بتلزم بصور معينة، يعني بتلزم بصور معينة بتؤديها. يعني الصلاة مش بيأمرك بالصلاة ويقول لك خلاص روح صلي زي ما انت عاوز، لا، ده يدي لك اركان فيها وواجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات ومبطلات وكذا. يعني فعلا تجد ايه، كذلك تعال صوم وتمتنع من كذا وتفعل كذا، تحج وتفعل كذا، سوي كذا وتمتنع من كذا، لا تفعل كذا، لا. فتجد انها ايه، المسألة مليئة بالايه، مليئة بالتعاليم. فتجد ان الغاية والوسيلة كلها لابد ان تأتي من الايه، تأتي مشرعة، تمام. فبينما المعاملة هو اباحها لك، وضع لك قواعد عامة، روح اعمل اي صورة او اي شكل من الاشكال او يعني اي شيء يجد في الايه، في العصور الجديدة، فتجد ما في مشكلة. يعني الان اصبح كثير من التجارات او المتاجر او ما يتاجر فيه الناس لم يكن موجودا اصلا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الان الناس بتتاجر في السيارات، الان الناس بتتاجر في ملابس معينة لم تكن موجودة، في شنط، في احذية، في كذا، اشياء كثيرة. ما اقول لك الشرع تاجر في شيء معين، يعني انت تريد ان تفتح عيادة، ده يريد ان يفتح ورشة، هذا يريد ان يفتح مصنعا، ده يريد ان يعمل في السباكة، هذا يريد ان يعمل في كذا. كل انسان ايه، المهم مع قواعد عامة، لا تغشش الناس، لا تسرق اموالهم، لا 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 تدخل الغرر عليهم، لا تكذب، لا ترابي، تمام. دي قواعد معروفة، يمكن تكاد تكون عند كل مسلم الحقيقة، بس هي المشكلة الالتزام فيها. وإلا أي مسلم، هات أي تاجر، تمام، هات أي تاجر غشاش بيأكل أقوات الناس وكلام زي كده وبينهب أموالهم، تلك القواعد البسيطة يعرفها جدا، ما مش هيعرف أنه ممنوع من الظلم، مش هيعرف أنه ممنوع من الرشوة، مش هيعرف أنه ممنوع من أكل أموال الناس بالباطل، مش هيعرف أنه ممنوع من الغرر. دي بيعرفها إيه، وتكاد تكون حتى غالبها قواعد عامة يعرفها الإنسان، يمكن يعني الفطرة السليمة تعرف إنها إيه، إنها ليست إيه، ليست شيئا جيدا. حتى الكفار يعني يعرفون إن إيه، إن هذه الأشياء ليست جيدة، بل بعض الكفار لما راعى بعض تلك الأشياء نجح في حياته العملية. يعني أنا أعتقد إن الصناعة وغيرها في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهم، بعض هؤلاء وبعض تلك المتاجر لما راعوا بعض الأمور التي وردت في الشريعة الإسلامية، وهم يعني عملوها كده بالفطرة، تمام، وعملوها لأنهم يعلمون أن الآخر سيثق فيك عندما تعمل بها. يعني تجد أنه ينضبط في مواعيده، ربما مش هو تعبدا منه، لأن غالبهم إيه، غالبهم علمانيون أو ملاحدة أو حتى مش في ذهنه الدين. يعني الدين هو عندهم يوم الأحد، ده الدين يروح الكنيسة، تمام، ولو زاد دفع له شوية فلوس للايه للمبشرين ولا لبعض الكنائس المتعصبة ده الايه ده المتدين وبعدين يمشي بحياته. لكن رأى انه لما يضبط معاده معك انت هتحترمه وهتجيله مرة تانية تمام. رأى انه لما ما يغشكش انت هتجيله وتشتري منه مرة تانية. فرأوا ان فيها مكاسبهم فاصبحوا يراعونها فتجد بضاعة سليمة بضاعة نظيفة. ليش احنا الان اليابان نقول لك دي بضاعة ياباني نتلهف عليها لما مع ان اليابانيين منهم البوذيون والهندوس ومش عارف ايه ولكن لانهم التزموا شيئا معينا في صناعتهم التزموا الاتقان وده ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه تمام. بينما اصبح صناعات المسلمين لو صنعوا يعني لو صنعوا انها من 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 اسوأ الصناعات تمسك الحاجة تفك في يدك ولا تنكسر ولا مش عارف ايه دي صناعية قال لك سورية دي صناعية دي مصرية دي مش عارف اردنية دي كذا مش عارف ايه تجيب العصير حتى تحس انه ايه انه ماء شمموه رائحة الايه رائحة الفاكهة او شيء من هذا القبيل صدق والله. الحليب تجده لا يشرب لا يشرب فيقول لك لا والله روح جيب مش عارف من النوعية الفلانية للبلد الفلاني او شيء من هذا القبيل تمام. زيت ما تعرفش بيحطوا لنا زيت سيارات ولا بيحطوا لنا ايش يعني المهم ما فيش امانة. حتى قتلوا الناس الان الاصابات في الكبد والاصابات في الكلية يعني الحقيقة اصبحنا ضحايا حتى الطعام يعني اصبحنا ضحايا الطعام بل اصبحت الاطعمة مسرطنة يعني يمكن هنا الوضع شوية لم يصل الى تلك الحد من السوء بسبب ليس بسبب الا ايه قلة التقدم ساعات تكون رحمة لكن لما دخل اللعب في جينات الفواكه والخضرات في مصر وغيرها وكلام زي كده يعني اصبحت الفاكهة لا طعم لها ولا معنى وانتشر السرطان بين الناس تمام. وهذه من ايه من يعني المدخلات اللي ادخلتها الايه اليهود والصهاينة على الايه على مصر بواسطة وزير زراعة يسمى يوسف والي وغيره كان ايه كان له تعاون كبير مع الايه مع الصهاينة تمام. فابتدوا دخلوا ايه الاسمدة المسرطنة وغيرها تمام وابتدى بسبب عدم الامانة يستخدمون اشياء تؤدي الى يعني سرطنة الناس وانتشر السرطانات سرطان الكبد سرطان المريء سرطان المعدة سرطان في الكلية سرطان في المثانة سرطان في البروستاتا سرطان في كذا لما شئت يعني اصبح لدرجة ان بعض الاحيان تيجي تقول ايش ناكل ايش ناكل الموز عملوا فيه مش عارف ايه البيض عملوا فيه ايش تمام. المعلبات مليئة بالمواد الايه الضارة بالصحة بالبتاع وما بيرعوش اي قواعد يعني في اوروبا بيرعوا القواعد عندهم الانسان له قيمة تمام. فاصبحنا في حال سيئة فتلك القواعد اللي جاءت في معاملات الشريعة لم يهتم بها المسلمون علشان كده اصبحوا في ايه في ذيل الامم. ولما اهتمت بها بعض الامم اصبحوا نموذج في المعاملة الجيدة اصبح يضرب بهم المثل مع موعد معاك هيجي لك في نفس الموعد لكن العربي او المسلم هيجي لك تاني يوم تمام. قال لك هدي لك الشيء الفلاني جي واحد كلمه زود له شوية جيت تاخد الشيء قال لك لا خلاص ما لك قد اتفقنا قال ماشي انا قد بعته الواحد تاني كيف هذا قال لك كده مع ان احنا منهيين عن الايه ان يبيع المسلم على بيع اخيه منهيين عن النكش منهيين عن كل ما نهينا عنه ارتكبنا علشان كده اصبحنا لا دين ولا دنيا زي فقير اليهود زي ما بيقولوا ما عاد لا مع دين ولا دنيا يتمتع بها. النكش انه يعني يأتي التناجش انه يأتي يكون مثلا في سلعة بتعرض على هيئة المزاد فيأتي بعضهم حتى يزيد في السلعة يبدأ يدخل ايه يدخل في المزاد يعني مثلا انا الان معي سلعة فدي اتفق مع بعض الناس ان ايه ان يدخلوا باسعار مرتفعة فانت تيجي انت تقول بخمسمية هو يقول لك بالف فانت تزود تقول بالف وخمسمية كل التاني يقول بالفين وهو ليس لهم رغبة في الشراء انما لخداعك فانت بدل ما كنت تشتري الحاجة بالف وانت تحتاجها فتجد ان في منافسة عليها فيمكن توصلها لخمسة الف بدون طيبة من نفسك وبدون ايه انه فعلا هم راغبون فيها. لو هم راغبون فيها ما في مانع من مزاد ليش لانه كل واحد التجارة يعني خلاص كل واحد ياخد له هو ايه يستطيعه او يريحه. لكن لما تتعمد الغش لما تتعمد انك تدخل ايه تدخل فهذا يسمى نوع من الايه النقش انها عنه. والحقيقة ان كتب المعاملات يا اخواني فيها اشياء كثيرة والناس في غفلة عنها. حتى طلبة العلم تجدهم يعني ايه درس الصلاة والحج والمش عارف ايه وباب المعاملات لا يعرفه. يعني كثير من الناس كده. حتى كان بعضهم يقول انا مش عارف حظي ادرس مع القاضي كتب كثيرة لكن يجي ايه يجي للمعاملات عبن ما وصلوا للعبادات يجي له ايه يجي له شيء يشغله فيشغله يعني فترة سنة وشيء يكون خلص الكتاب اللي في يد القاضي انتهت المعاملات وابتدأ كتابا جديدا. بداية الكتاب الجديد اللي ايه العبادات فتلاقيه حضر العبادات 10 مرات والمعاملات لم يحضرها ايه مرة. وحتى اللي بيحضرها ما بيحاولش يتفقه فيها. والحقيقة ان فيها الان توسعات كبيرة وفيها مؤلفات كثيرة في جوانب متعددة. ولعلنا اشرنا في المرة الجلسة الماضية الى مسائل في الاقتصاد الاسلامي وغيرها من الامور المهمة التي تخفى على كثير من الناس يعني. فحبذا لو ايه لو ابواب المعاملات تتقن وتكون في معرفة جيدة بخاصة في جوانب اللي هي اصبحت يعني عصرية واصبح فيها التعامل كبير زي ابواب الايه ابواب البيوع. تمام ابواب البيوع الان اصبحت من الابواب الكبيرة الضخمة اللي دخلتها انواع من البيوع لا يعلم عددها ولا كميتها الا الله سبحانه وتعالى مع ما فيها من مشاكل الربا وغيرها. لان القائمين على الايه على التجارة العالمية لا شك انهم ايه ليسوا من المسلمين وان فبالتالي يدخلون الربا وغيرها من الايه من الامور المخالفة. نعم المسلمون ايش في ايه في ذيل القائمة. نعم لا لا المقصود في امور الدنيا وبسبب اهمالهم حتى الدين لا بلا شك ان المسلم احسن من بلا شك. لكن من ناحية من ناحية قيادة الدنيا من ناحية تحريك الدنيا المسلم في ذيل القائمة من تلك الناحية يعني ها مقدمين بلا شك بلا شك المسلم خير من الكافر يعني بلا شك. لكن المشكلة كمان ان الاسلام اللي احنا بنحمله اهملناه ونعتقد ان التمسك بالدين سيرفعنا في الدنيا وفي الدين لكن اصبحنا لا يعني لا 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 في يدنا الدين الحقيقي اللي هو يعني التطبيق العملي. نعم الحمد لله اننا مسلمون لكن من ناحية التطبيق والعيش بالاسلام ما لسنا على الصورة الايه الصورة الجيدة وانما صورة هزيلة ضعيفة. تمام وده اثر علينا في ديننا وفي دنيانا فاصبحنا في صورة ايه في صورة سيئة. فده المقصود وتمام ما احنا لا ننكر خيرية المسلمين لكن الان نحن لسنا كأنه في وقت المدح للمسلمين في حالهم السيء. المطلوب من المسلمين اوضاع تانية خالص غير اللي احنا موجودين فيها. اما فمن سوى بين الاسلام وبين الكفر يكفر. يعني من قال ان الكافر احسن من المسلم من ناحية الدين او شيء هذا كفر لانه تفضيل الكفر على الاسلام. لكن من قال انه الكافر الان بيتمثل ببعض الاخلاق تمام وده ليس بمانع بان ده لا ينفعه في الاخرة وهو في النار ان مات على كفره. لكن نقول نحن جديرون بان احنا نتمسك بالاسلام. ده المراد ان الايه ان المعاملات التي هي جزء من ديننا ونحن حقيقون بالتعبد بها لم تعد موجودة في ايدينا بل حتى بعض الناس بالفطرة انتفعوا بها ويعني استطاع ان يتقدموا بها في حياتهم. ها؟ بلا شك المسلم العاصي ما دام بقي فيه الاسلام ما دام حتى انه ايه ولو مسلم مرتكب للكبيرة فهو خير من الكافر يعني. تمام قال ثلاثة ان الالتفات الى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وعملوا كلياتها على الجملة فاضطردت لهم. يعني يقصد انه ايه ان حتى تلك المعاملات كانت يعني فهمها الجاهليون او فهمها اهل الفترات اللي ما كان معهم شريعة دليل على ان المسائل معللة يعني فتعاملوا بالبيع ويعني عابوا على بعض الناس بعض انواع من البيوع فيها غش او شيء. تمام ليش لانها يمكن ان يدرك بعضها بالايه بالعقل السليم لكونها معللة بتعليلاته معقولة. فصل: ما ترتب على الأصلين السابقين. طيب، فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص كطلب الصداق في النكاح. هو يريد بعد كده في المقدمات التالية يريد أن يقول إن وإن كانت المعاملات قائمة على الإيه؟ قائمة على الالتفات على إلى المعاني، والعبادات قائمة على التوقيف، إلا إنه ده لا يمنع إن المعاملات فيها نوع تعبد، وإن العبادات فيها نوع تعليل، وفيها نوع ما يعقله الإنسان ويفهمه. يعني يريد أن يمزج، يقول نعم يعني مثل المعاملات 70% منها معقول المعنى، لكن ممكن تلاقي في 30% تعبد ومطلوب الوقوف عنده وعدم تجاوزه. ونفس الشيء بالنسبة للعبادات، هتجد انها 70% غير معلل، لكن ستجد فيها بعض تعليلات وبعض بيان لارتباطها بمصالح الانسان وارتباطها باستفادته والمصالح ونفي المفاسد عنها. قال: فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول. يعني مثلا الذبح في مكة، الهدي، غيرها. هو في يعني التعليل هو أساسا إطعام الناس، لكن ارتبط بجزئية عبادية وهو تحديد المكان، فلا صح إن احنا ان جاء في المعاملة شيء من العبادة ان احنا نرفضه ونتركه. لا، يعني يريد ان يقول وده عظمة هذا الدين، ان المسألة ممزوجة، يعني العبادات ممزوجة بالمعاملات، والمعاملات ممزوجة بالعبادات، والاشياء المعقولة المعنى فيها اشياء تعبدية، والاشياء التي فيها كلها تعبدية فيها ايضا اجزاء معقولة معقولة المعنى. فهو يقول لك النكاح مثلا، النكاح معلل واضح من ضمن المعاملات الواضحة اللي الهدف منها إعمار الأرض وقضاء الأرض في وقضاء الشهوة وإقامة أسرة وشيء يحتاج إليه الإنسان، تعليل واضح. يعني حتى أن الكفار يعني الأسرة مهمة عند جميع الخلق، تمام؟ فبالتالي ليش؟ لأنها معروفة فائدتها. يعني ده لا يمنع ان الشارع جاب لنا في مسألة النكاح وهو من داخل في المعاملات جاب لنا اشياء تعبدية، يعني لابد بصيغة معينة، لابد من عقد النكاح ان يكون بصورة معينة، من ايجاب وقبول، لابد من مهر، لابد مش عارف فلابد من احترام تلك الامور اللي هي تعتبر جزئيات تعبدية داخلة في ضمن المعاملة نفسها. فده يدل على على المزج. كذلك كما قلنا الذبح معروف في نفع للإنسان من الإطعام والتوسعة وغيرها، لكن أيضا جعلوا في أوقات في الذبح المباح في أي وقت، طيب، لكن في ذبح تعبد وهو أيضا معقول المعنى في توسع على الناس، زي الذبح في الأضحى، لكن جعلوا في وقت معين، تمام، والمقصود بالتوسع على النفس وعلى الفقراء وعلى المساكين، لكن في جزئية متعلقة بالتعبد فينبغي مراعاتها بالذبح في الوقت اللي امر بالذبح فيه. كذلك النسك وغيرها من الهدي ايضا في حكمة توسعة للفقراء والمساكين، تمام، لكن ايضا طلب ان يذبح في مكة او في منى، فتحديد المكان نوع من التعبد. فهو يريد ان يقول انه ما في شيء خالص 100% انه يكون معاملة وليس في اي جزئية من جزئيات التعبد، بل في كل شيء، كما قلت حتى لو كان في التجارة نفسها من من الأخلاق ومن عدم الغش ومن عدم الربا، ده نفسه نفس تعبدات يؤجر عليها الإنسان عندما يراعي. قال: كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث. نعم. بتذبح مكان ما ما احنا مش في صدر التفصيل، احنا بس في صدد ضرب المثال على جزئية معينة، يعني ولا لسنا في صدد التفصيل. نعم.
يفضل الإنسان يبحث عن التعليل في العبادة؟
والله لا مانع، يعني بس لا مانع من البحث عن التعليل، والعلماء في كتبهم يذكرون شيئا منه، وفي كتب يعني ربما خصصت في هذا، زي كتاب حجة الله البالغة للدهلوي، تقريبا مخصص لبيان لبيان الحكم في تلك العبادات وغيرها. لكن المسألة هنا التي ينبغي الانتباه إليها أنه لا ينبغي أن يركن في العبادة بناء على تلك المصالح، يعني بل العبادة الأصل فيها الائتمار بالإيه بالأمر، بينما المعاملة الأصل فيها إن حققت لك المصلحة فعلتها، وإن لم تحقق ما تفعلهاش. لكن العبادة لا ينبغي أن تعلق على علة، تمام؟ فعندما تفقد تلك العلة لا تفعل العبادة. الأصل لا، الأصل العبادة. ليش؟ لأن العلل دي عبارة عن علل استنباطية، قد تصح وقد لا تصح. يعني مثلا في المعاملات، أنت في البيع والشراء، تشتري اشتريت، النكاح شيت تزوجت، ما تشيش تزوج، تشيت تزوج واحدة تزوجت، اثنين تزوجت، ما في مانع، تمام؟ ليش؟ بحسب مصلحتك، ما يجبرك. لكن الآن الصلاة، أنت مأمور بالصلاة الخمس، تقول إن الصلاة دي سبحان الله اكتشفوا إنها يعني إن آلام الركبتين ومش عارف إنها تكون كمعالجة، تقول اكتشفوا إنها تخفف من ضغط الدم، تقول اكتشفوا كذا، قل ما شئت، تمام؟ لكن لا ينبغي إن إيه تعلقها بعلة من تلك العلل، فإذا انتفت حاجتك لتلك العلة تركت الإيه تركت العبادة. لا، لأن الأصل فيها إن إيه إن اختبار الطاعة في الإنسان، اختبار الطاعة في الإنسان، ولكن كل الإنسان يدرك بعض ملامح جميلة فيها فلا مانع. زي ما الناس بتكلم عن الصيام وفوائد الصيام، بعضهم يتكلم على فوائد الصيام الصحية أو الطبية، وزي الكتب المؤلفة في الإعجاز العلمي، تمام، تكلم عن إعجاز الصيام، تكلم عن إعجاز الصلاة ومعالجة الدوالي ومعالجة كذا، كتب من هذا الباب كثيرة اطلعنا عليها يعني، لكن هي نور على نور. يعني ايه؟ يعني المؤمن في الاساس هو مؤتمر بامر الله، لكن تلك الاشياء بتزيد تفتح له الايه الافاق، وتزيد ايه تؤكد له الحكم التي سلم بها. كما اشرنا في مسألة الخنزير، لما حرم عليهم الخنزير، المسلمون من 1400 سنة لا يأكلون الخنزير، فالان يكتشفون في كذا وتحصل مصائب تلك، فسبحان الله الانسان وهو جالس يقول سبحان الله. يعني الآن يعني كما قلت آيات وراء آيات، لكن لمن تدبر، لمن كان له بصيرة كما قلنا. يعني عندما ترى أشياء، وعلى فكرة أن تجد نتيجة الصحافة والإعلام أنه ليس عنده إيه الحس الإسلامي، فتجد أن تلك الآيات يحاول أنه إيه يخفونها. يعني تجد أن إيه الآيات والأشياء اللي هي مبهرة، التي يعني زي ما تقول إيه من البراهين على صدق الدين، وإن ينبغي إشاعتها ونشرها، تجدهم تطوى في طي النسيان وكلام زي كده. يعني لا تجدهم الآن مثلا يتكلموا عن الإيه عن النظام الإسلامي الاقتصادي ورفض الربا، وأن الربا هي اللي كانت متسبب في تلك الأزمة الاقتصادية، ويحللوها التحليل الصحيح كما إيه كما قال بعض الإيه بعض المحللين والمحققين. ما لا يسكتوا، لأنه الإعلام في الغالب علماني، لا يريد إنه إيه إن دي تكون فرصة لإشاعة المعاني الايه المعاني الاسلاميه، فيطويها طي الايه طي النسيان. كذلك مثلا مساله الخنزير واللي حصل فيها وكذا كذا، برضو نفس الشيء. كذلك مثلا الكلب اليهودي شارون واللي حصل له، وانه باقي حتى الان تحت الايه يعني لا 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 مات ولا هو حي. شوف مثل هذه اشياء ليش يخفوها؟ يعني تجد الناس ما مسكوت عنها. الم يدعي المسلمون على شارون ده؟ يعني جلس يدعو عليه اكثر واحد يمكن دعوا عليه. طب وليش ما نعتبر ونقول ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ الآن يمكن 3 سنوات وهذا الكلب تحت الايه تحت الأجهزة، تمام، لا مات فكذا. حتى الآن ان بعض الهيئات قامت تقول ما لكم فكوا الأجهزة وسيبوه كذا، بيكلف الدولة مبالغ، احطوه الآن في مكان ولا ما ادري كيف. يعني ايه حقير لدرجة انه هم استخسروا فيه الايه التكلفة والادوات، واعتبروا انه بيكلف الدولة دولة الصهاينة مبالغ ضخمة، فينبغي ان ينزعوا عنه الاجهزة، مش رحمة به. فمثل هذه الاشياء ينبغي انها ايه تثار في المجالس، وحتى يعني يزداد اقبال الناس على دينهم، ويعني تزداد البراهين امام قلوبهم، فيزدادوا اقبالا على ايه على ربهم وعلى دينهم، ويزدادوا ثقة. فهذه الآيات الله سبحانه وتعالى بيديها يعني علشان الناس يقوى إيمانها، كما ورد في مسألة المنامات والأشياء دي، أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، كما ورد في الحديث. العلماء يقولون ليش في آخر الزمان؟ لما قال في آخر الزمان لكثرة الفتن، فيحتاج المؤمن إلى مثبتات، فهذه وغيرها من الرؤى وتلك الآيات وغيرها هي من المثبتات اللي احنا نحتاج ان احنا ايه نشيعها، والناس يعني على اساس ايه تطيب نفوسهم مع تلك الفتن الشديدة والانبهار بالغرب والانبهار بالايه بالحضارة الغربية والانبهار بالقوة والاسلحة. فحتى نقول رويدا رويدا ايها المسلمون، فلتطمئن قلوبكم والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن عليكم ان تأخذوا بالاسباب، لا تنبهروا بعدو ولا تنبهروا باسلحته، فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهزمهم بفيروس لا يستطيع ان يراه الانسان بعينيه، اهو يعني ممكن يدمرهم به. مات ملايين الناس من قبل ببعض الفيروسات تمام، والايدز كان ايه من الايات، ايضا ايه من الايات لما جاء ما جاء الا في بسبب الشذوذ وفعل قوم لوط والايه وغيرها والزنا، واضح ارتباطه بايه ارتباطه بهذا. لذلك تجد البلاد العربيه والاسلاميه الى حد ما خفيفه في هذا الجانب، ليس للوقايه وليس بل يعني لا وقايه ولا شيء ولا طب ولا اشياء من هذا القبيل لو كانت المساله، لكن من رحمه الله الله رحمنا بديننا. يعني الله لو المساله كانت اطاحت بنا، لو كان الايدز ده مجرد بينتقل بغير الزنا والاشياء دي او بينتقل، لكان اطاح بنا ودمرنا جميعا، لكن شاء الله سبحانه وتعالى انه مرتبط بالفاحشه، والحمد لله وان كانت الفواحش اصبحت موجوده في بلاد المسلمين لكنها في النهايه هي قليله العدد بالنسبه للغربيين تمام. فبفضل الله سبحانه وتعالى هم يعانون من تلك الايه من تلك المعاناه جاءت مع الفواحش، وده ايضا مصداق انه ايه لم انتشرت الفاحشه الا ايه الا في قوم الا وجاءتهم الامراض، او كما قال ورد في بعض الايه الاحاديث او الاوجاع التي لم تكن في من ايه في من قبله، وفي بعض الروايات الا جاءهم الموت، وهو هذا الموت اهو الموت بالايدز الموت بالايه بفيروس الاشياء هذه، كل دي بسبب الايه بسبب الفساد الموجود. فنسال الله ان يعافي الايه يعافي المسلمين ويخرجهم من ايه من تلك المصائب والبلايا سالمين. نعم.
في بعضهم لما ينظر الى التعليل احيانا يرفض بعض العباده، مثلا لو كنا مثلا لا يصلي الا حتى الظهر الا في بني قريظه. النبي صلى الله عليه وسلم يفطر الفريقين. لكن ممكن نقول من الاصح
في جزئيات، شوف في جزئيات تشبه المعاملات زي ما قلنا في الايه في ال، ودي بتكون في بعض الاحيان محل خلاف، يعني مثل هذا الالتفات، فمثلا في بعضهم فهم من الالتفات انه نشر الصوت نشر الصوت تمام حتى يسمع من عن يمينه ويسمع من عن يساره، وبعضهم قال ان المسألة تعبدية تمام، فبالتالي نبقى نفعل ولو كان ايه ولو كان اللاقط امام ايه امام فمه. فلكن خلي بالك دي في الجزئيات، كذلك الصحابة في مسألة الايه مسألة صلي في بني قريظة، في النهاية الصلاة موجودة الصلاة موجودة، لكن في مسألة ايه مسألة هي في النهاية جزئية بالنسبة للايه بالنسبة للعبادة نفسها، وبالتالي لا يصح بالنسبة للعبادة ككل. لكن نحن يمكن ان نقول زي ما قلنا في العبادات ان ما قلنا في المعاملات، قلنا في المعاملات ان فيها اجزاء تعبدية، ونقول ايضا في الايه في العبادات فيها جزئيات ممكن تقول انها تعاملية، وبالتالي تلك التعاملية هتكون محل الايه محل الخلاف من ناحية ايه قدرها ومدى تعليلها تمام. فدي بيقع فيها اشكالات بين العلماء، وعموما بتصبح ايه في محل قريب ما راحت بعيدا يعني ليش؟ لانه بيبقى واضح فيها المعنى، والاشكالية بيبقى ايه بيبقى واضح فيها المعنى تمام، لكن بيأتي الاخر بايه بيقول العبادات. علشان كده في كتب الاصول ايضا في اختلاف بينهم في مسألة القياس في العبادات، مع انه ايضا في من يقيس تمام، لكن الحقيقة ان في قياس بس على جزئيات معينة، فنستطيع ان نخلص به انه لا مانع من وجود ما يشبه المعاملات كجزئيات صغيرة ملحقة بالعبادات. وكما قلنا طبيعة ديننا الحنيف انه يعني ما هوش ايه يعني فواصل حادة بين الايه بين الجوانب المختلفة، يعني ديننا لما نقول عبادة لا يفصل بينها وبين المعاملة فصلا حادا، ده الفصل الحاد قد يصل الى هيصبح شبيه بالعلمانية ودليل على المنيع عبارة عن فصل بين الدين والدولة. تمام. الشريعة الشريفة لا تفصل بين جزئيات الحياة، هي تميز تمام وتدي قواعد، لكن ليس هناك فصل حد بين العبادة والمعاملة، فبالتالي هنا في محل تداخل. ففي في العبادات معاملات، وفي في المعاملات عبادات، لكنها خفيفة في الحالتين لأنها على خلاف الأصل. كما قلنا في المعاملات في جزئيات تعبدية صغيرة، يعني شوف مثلا إنسان بيريد الزواج وكذا، أهدافه في الزواج يعني تكوين أسرة، وجود زوجة يرجع إليها، قضاء الوطر، قضاء كذا، فبنجن إيه نطالبه بأنه ساعة الزواج أنه إجابه قبول وشهود وكذا، فعلنا هذه الجزئية. تمام. وبعدين خلص أصبحت زوجته وحر معها تحت الضوابط العامة، ضوابط العدل وكذا. فشوف الجزئية عبادة صغيرة، كذلك نفس الحكاية في العبادات، هيصبح الأصل فيها أنها عبادة وفيها جزئيات صغيرة، يعني الإشكالية فيها لن تكون إيه؟ لن تكون معضلة إن استحضرنا النصوص واستدلنا على إيه؟ على قواعد وعلى أصول، لن تسبب مشكلة. لكن المشكلة إنه بعض التوجهات الفاسدة هو اللي ممكن يعلل الإيه؟ يعلل أصل العبادة نفسها ويريد إلغائها. تمام. يقول لك دي كانت في أيام كذا، وده بنسمعه من إيه؟ من بعض العلمانيين وغيرهم عندما يريدون أن إيه؟ يعني يقضوا على أشياء أساسية في الإيه؟ في الشريعة، فيقولوا دي كانت في فترة كذا، دي خلاص زي ما يقول لك الحجاب ده كان يعني في فترة كان يحتاجون فيها إلى التمييز بين الأمة والحرة، أو الحجاب ده كان في فترة الأتراك، أو الحجاب ده كان في كذا في البيئة الصحراوية، ويشتغلوا من هذا الشغل على أساس إيه؟ يلغي الإيه؟ يلغي المسألة. فده لا يصح ولا إيه؟ ولا يجوز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.